بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيدي، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه، واسناده صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يترك منكرا إلا أنكره، حتى لو كان أصحابه في وقت يكون فيه الناس منشغلون، الآن هم ذهبوا إلى حنين ومنشغلون بحرب، وما قال: هذا الآن وقت حرب نؤخرهم حتى تنتهي المعركة ثم ننكر عليهم. لا، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا القول أنكره، ولم يكونوا يعلمون خطأ ذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا في غاية الامتثال. وتقليد الكفار ومشابهتهم من أكثر ما يدخل على الناس الضرر في معتقداتهم، في عباداتهم، في معاملاتهم. وكم في القرآن والسنة من الأدلة التي تنهى عن مشابهتهم. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا مستقلا في ذلك: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قوله عن أبي واقد الليثي، قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في الحاشية: واسمه الحارث بن عوف، صحابي مشهور أسلم قبل الفتح. متى كان الفتح؟ في السنة الثامنة. ومتى كانت حنين؟ السنة الثامنة، بعدها بشهر، فتح في رمضان وذاك بعده. قال: وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح، وخرج إلى مكة فجاور بها سنة، ومات سنة 68 وله 85 سنة. فهذا السؤال عندك يا محمد: ما اسم أبي واقد الليثي؟ حارث بن من؟ حارث بن عوف. طيب، هذا السؤال عندك يا شعيب: الحارث بن عوف ما كنيته؟ أبو واقد الليثي. متى أسلم؟ قبل الفتح. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى حنين. قال: وفي حديث عمرو بن عوف عند الحاكم وغيره: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف إلى آخره. وحنين واد بشرق مكة، بينه وبينها 14 ميلا، قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هوازن بعد الفتح، والقصة مشهورة. هوازن وثقيف وطفان وغيرهم ممن تجمعوا وأتوا بالنعم وأتوا بالذرية والنساء حتى لا يتقهقروا عن حرب، وجعلهم الله غنيمة لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام طليعة من أصحابه ورأوهم قال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. فغنموا فيها الآلاف من الإبل والبقر والغنم، ومع هذا قسمها النبي صلى الله عليه وسلم في حدثاء الإسلام يتألفهم ويعينهم على الخير. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، قال أي قريب عهدنا بالكفر، لأنه ممن أسلم يوم الفتح، يشير إلى أهل مكة، قبل قال قبل الفتح، إلى أهل مكة الذين أسلموا، يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا، فلذلك خفي عليهم هذا الشرك، يعني هذا صدر منهم لأنهم حدثاء عهد بإسلام، ولهذا اعتذروا مما صدر منهم. قال المصنف فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك، لا يجهله أو لا يجهل ذلك، هذه النسخ عندنا متساوية ما في، يعني يحتاج انظر إلى الشروح الأخرى أو في الأصل كتاب نفسه، كتاب التوحيد الذي فيه المسائل بعده يذكر فيه. وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، وهذا واضح وبين. فالذي يكون قريب عهد مثلا دخل في السنة وكان قبل ذلك جليسا لغير أهل السنة، ربما تجد عنده بعض الأشياء التي كانت علقت في ذهنه مما لا يدري أنها مخالفة، ومع الأيام يتبين له. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، أي يلبثون ويقيمون عندها ويعظمونها. ما هي السدرة؟ إيش السدرة عبد العزيز؟ ها؟ سدرة سدرة؟ إيش السدرة يعني؟ ها؟ شجرة، شجرة النبق، هكذا ولا نكرنا بالتعريف؟ وإنما طيب والعكوف قبله. ولهذا اعتذروا طيب، قال أي يلبثون ويقيمون عنده ويعظمونه. والعكوف هو البقاء واللبث والإقامة على الشيء في المكان، يعكفون عندها، عكوف بقاء لبث إقامة، عبادة وتعظيما وتبركا. وإنما عكفوا عندها لما كانوا يأملونه فيها من البركة. المشركون كانوا يعكفون عند تلك الشجرة ويقيمون عندها يطلبون منها البركة، كما يحصل من عباد القبور اليوم، يمكث عند القبر، ربما بعضهم يمشي على ركبتيه ويديه حبوا ويسجد لصاحب القبر، كما يعكف عباد القبور اليوم عندها ويجاورون، وتدفع الصدقات والنذور تلك القبور. وفي حديث عمرو بن عوف قال كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، يعلق، وكانت تعبد من دون الله، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها إلى آخره. قال فيجمع بينهما بأن عبادتها هي العكوف عندها رجاء لبركتها، يعني أما مجرد استظلال بشجرة ليس له أي صلة باعتقاد الإنسان أن منها بركة أو أنه يحصل بالجلوس تحتها كذا، هذا كما في حديث جابر فنظرنا إلى شجرة ضليلة وجعلناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر من الأمور المباحة، لكن هذا هو الذي فيه الخلل، أن يعتقد أن هذه الشجرة أو هذه السمرة وهذه السدرة أو هذه الحجر، هذا الحجر إذا جلس الإنسان عنده يحصل له كذا ويحصل له كذا من جلب نفع أو دفع ضر، هذا هو الاعتقاد الشركي. قال وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها لتنالهم بركتها، فعبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك. وبهذه الثلاثة العكوف والتعظيم والتبرك عبدت الأوثان من دون الله، ولفظ ابن إسحاق وغيره وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتون كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم ويعكفون عندها ويذبحون لها. قوله يقال لها ذات أنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط، وإنما سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح أي يعلق. وفي رواية فتنادينا من جانبي الطريق ونحن نسير إلى حنين يا رسول الله اجعل لنا. وبعضهم يقول أن النظر إلى أهل الباطل قد يؤثر على الإنسان كيف بالمجالسة. ولهذا لما مر قوم موسى على أولئك الذين عبدوا العجل اتخذوا لهم عجلا وعبدوا من دون الله بمجرد النظر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فمجالسة أهل الباطل شر شؤم على الإنسان. قوله فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال سألوه أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عندها ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو جعل لهم مثل ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة. فطلبوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كانوا يعلمون مخالفة ما سألوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يظنون أن هذا الأمر لا بأس فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر إنها السنن، أي الله أجل وأعظم صيغة تعجب. وإن كان إجلالا لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله وعظمته، ومما لا يليق بجلاله وعظمته أن يتخذ شجرة يطلب منها البركة إنها السنن، يعني سلكتم كما سلك الذين من قبلكم السنن المذمومة. والسنن بضم السين الطرق، والمراد تقليد من تقدمه من أهل الشرك. وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيمه تعالى وتنزيه أن يشرك معه أحد في عبادته. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعمل التسبيح والتكبير في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له سبحانه. إذا سمع من أحد ما لا يليق به سبحانه مما فيه هضم للربوبية وتنقص في الألوهية، وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين. قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي اجعل لنا مثالا نعبده كما لهم آلهة، ولم يكن ذلك شكا منهم في وحدانية الله تعالى، وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به إلى الله. وشبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر لتسويته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل. وحلف صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك وإن لم يستحلف مزيد تحذير يعني لتعظيم الأمر. وكمال شفقة وتأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له، فإن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة. فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك الأكبر، وإن سمى عمله ما شاء من الأسماء. فأهل هذه الأزمنة يسمون شركهم توسلا وتشفعا وهو من أعظم الشرك. قوله قال إنكم قوم تجهلون، يعني عظمة الله، إن هؤلاء متبر في ما هم فيه، أي هالك وباطل مضمحل وزائل ما كانوا يعملونه من عبادة الأصنام. ولم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، ولأنهم لم يفعلوا. وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق، قلتم كما قال بنو إسرائيل الإسرائيل مراد به يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل أبو الأسباط الاثني عشر، كان في القرن التاسع عشر قبل المسيح. وغالب بني إسرائيل هم اليهود، ومعنى إسرائيل عبد الله، ولهذا تعلم خطأ تسمية اليهود بإسرائيل، فليست دولة عبد الله ولا دولة نبي الله يعقوب، بل هم اليهود الفجر الذين تنطبق عليهم الألقاب والذم الموجود في كتاب الله، يقال لهم دولة يهود. وكذا كل اسم فيه إيل. قولوا لتركبن سنن من كان قبلكم بضم السين سنن، أي لتتبعن أنتم أيها الأمة طرق اليهود والنصارى ومناهجهم وأفعالهم، ويجوز فتح السين على الإفراد سنن أي طريقهم، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فركبوا طرق من كان قبلهم. وفي الصحيحين لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة الحديث، وفي رواية لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حديث أبي سعيد، وهو خبر معناه الذم، يعني ليس إخبار للناس وإقرار لهم، وإنما إخبار بما سيحصل منهم على سبيل الذم لمن يفعل ذلك. وفيه علم من أعلام النبوة حيث وقع كما أخبر، وأن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، وفيه الخوف منه، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده. وفيه أي من الفوائد النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شرعنا، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى أنه لنا، أي تحذير لنا من أن نقع فيه، فهو ذم لكل من فعل مثله، فإنما قاله لنا لنحذره. فلا يجوز التبرك بالصالحين لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أبي بكر ولا غيره، ولا فعله التابعون مع قاداتهم في العلم والدين، وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال حياته خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، فلا يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة لعدم المقاربة فضلا عن المساواة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفضل والبركة وعدم تحقق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب. ولو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه، إذا تبرك الناس به يفتن وتعجبه نفسه ويهلك، ولا يتبرك بالكعبة ولا غيرها سدا لذريعة الشرك، بل تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبره صلى الله عليه وعلى وسلم لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة، يعني يتحرون ذلك. وذكر أنه لما رأى عطاء فعله لم يأخذ عنه العلم. قال رواه الترمذي وصححه، وقال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، ورواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي بن جرير وابن المنذر وابن إسحاق وابن عيينة وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم بنحوه. هذه كلمة وفي الباب قد أخرجوا عليها مجلدات. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.